حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياك الله الشيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يكون اللقاء النافع المبارك.
آمين يا حسنا. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نحن الآن فضيلة الشيخ على مشارف دخول شهر رجب، ونرى الآن ينتشر كثير وسائل التواصل خصوصا بالواتساب وغيرها ذكر فضائل عدة، بالذات أن ليلة دخول رجب هي من الليالي الفاضلة. هل ثبت شيء في فضل هذا الشهر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الواجب على المؤمن أن يعلم أن الفضائل ليست مقترحات ولا أماني وأمال، إنما هي منح وهبات واختيار من الحكيم الخبير، يخبر به جل في علا في كتابه، أو ينطق به من لا ينطق عن الهوى فيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على ما يشيعه البعض وينشره من فضائل لشهر رجب، سواء كانت في فضل صيامه أو في فضل العمرة فيه أو في فضل صلاة ليال منه أو في فضل قراءة القرآن فيه أو ما إلى ذلك مما يفعله وينشره مما ينشره البعض دعوة إلى فعله وإلى التزود من الخير. شهر رجب هو من الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها
أربعة الحرم.
جاء بيانها في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة الحرم: رجب ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. رجب مضر أضيف إلى مضر لأن مضر كانوا يعظمون رجب أكثر من غيرهم من قبائل العرب، بالتالي ليس لهذا الشهر فضيلة من حيث العمل الصالح فيه إلا أنه من الأشهر الحرم. ومعلوم أن الشهر الحرام قال فيه جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فنهانا الله تعالى عن إيقاع الظلم فيها على أحد القولين في تفسير الآية. ذلك يوجب مزيد عناية وصيانة وحفظ النفس من التورط في السيئات من الأقوال والأعمال المتعلقة بحق الله أو المتعلقة بحق الخلق. أما ما يتعلق بالاستزادة من الأعمال الصالحة تعيينا أن العمل الصالح الفلاني مطلوب أو العمل الصالح الفلاني يؤجر عليه في هذا الشهر، هذا لا دليل عليه، وإنما يقال إن العمل الصالح في الزمن المبارك له مزية، فالفرض والنفل في هذا الزمن الذي هو من الأشهر الحرم ليس كغيره من سائر الأشهر. وبالتالي ينبغي أن يتنبه إلى مثل هذا، وأن لا ينشر المؤمن شيئا من هذه الرسائل، سواء كان ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عبر الإيميلات، عبر الواتساب وما أشبه ذلك من قنوات الاتصال. ينبغي ألا ينشر إلا ما يتحقق أنه صحيح. الواقع أن كثيرا من الناس مع سهولة هذا النشر الذي تيسر عبر هذه الوسائل مباشرة تأتيه رسالة أحيانا لا يقرأها، إنما يعني تكون مقدمتها توحي بأن الموضوع جيد أو أن الموضوع فيه ترغيب في عمل صالح، يقوم مباشرة بإرسالها. وهذا ليس بصحيح. أحيانا تتضمن طوام وتتضمن انحرافات عقدية أو انحرافات عبادية ينبغي المؤمن أن يتحرى فيما يشيع. ومن أراد الخير فلينشر السنة. إذا كنت تريد نشر الفضائل بين الناس والخير اقتني كتابا من كتب السنة الشريفة المطهرة كصحيح البخاري صحيح مسلم رياض الصالحين بلوغ المرام حتى لو كان من أحاديث فضائل الأعمال انتقي كتابا معروفا بالصحة كرياض الصالحين وما أشبهها وما أشبهها من الكتب وانتقي أحاديث وانشرها. أما أن تنشر أدعية أو تنشر ترغيب في عمل أو تنشر حث على شيء وأنت لا تعلم مستند ذلك من قول الله وقول رسوله ولا تعرف هل الكلام صحيح أو خطأ فهذا نوع من المجازفة وهو مما ينبغي أن يحذره المؤمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد في المتعمد. يقول القائل أنا لما نشرت ما تعمدت أنا ظننت. نقول ينبغي التحري. الصحابة كانوا يكفون عن بعض الحديث خشية أن يضيفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسبوا إليه ما لم يقوله أو ما لم يفعل مع أنهم شهدوا صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل وسمعوا قوله لكنهم احتاطوا خشية أن يقع منهم بالخطأ والزلل شيء من النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء لم يفعل أو لم يقل. وصيتي لكل مؤمن ومؤمنة يا أخواني ويا أخواتي لا يستركضكم هؤلاء الذين يرسلون هذه الرسائل. كثير منها لا يخلو من خطأ كثير منها في إشكال. فإذا لم يأتك شيء موثوق من تثق بدينه وعلمه وأنه صواب فلا تنشر. ومنه ما يتعلق بفضائل شهر رجب وغيره من فضائل الأيام والليالي. كل أحد أخبرك بالفضيلة لا بد أن يقيم دليلا. فضائل ليست اقتراحات مثل ما ذكرت في أول حد ولا أماني إنما هي نصوص بينة. هذا الشهر الحرم شهر رجب ليس فيه إلا هذه القضية وهو أنه من الأشهر الحرم.
طيب قبل أن نأخذ تفاصيل نأخذ اتصال مع فاطمة. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آسفين تأخر عليك فاطمة. تفضلي أختي.
لا العادة لو سمحت عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
الأول السؤال الأول صليت صلاة العشاء والتشهد الأخير ذكرت أني قارئ على وضوء فقطعت صلاتي ثم توضأت وعدت صلاتي هل فعلي هذا صحيح أم لا؟
أنت يا فاطمة أنت تقولين في التشهد الأخير تذكرتي أنك في التشهد الأخير تذكرتي أنك على غير وضوء.
أيوة فقطعت صلاتي ما سلمت قطعت صلاتي فورا فتوضأت ورجعت هل فعلي صحيح أم لا؟
طيب يوم رجعتي كملتي صليتي من جديد ولا كملتي من التشهد؟
لا كملت صلاتي من جديد.
من جديد. طيب السؤال الثاني يا فاطمة.
السؤال الثاني كنا مسافرين وقفنا عند مسجد ما فيه مكان مصلى للنساء فصليت في السيارة هل عيد صلاتي ذي أم لا؟
يعني صليتي وانت جالسة في السيارة؟
ايوه وانا جالسه في السياره صلاه العصر.
ليش ما طلعتي برا جنب السياره؟ عندك مشكله يعني صحيه ولا
لا بس حنا في نفس البلد كان في نفس البلد عند
انا اقصد ليش ما فرشتي جنب السياره وصليتي؟
لا انا في مكان عام.
طيب السؤال اخر يا فاطمه.
السؤال الثالث هل يجوز للمرأة أن تصلي السنة والرواتب في مكان والصلاة والمفروضة ثم في مكان ثاني المفروضة؟
طيب بقي شيء.
السؤال الرابع كان صليت في مكان غير طاهر وواضح لشجات أضغ طرح خماري على وجهي وترد عليه هل فعل ذلك صحيح أم لا؟
طيب أبشر تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا يا فاطمة. بقي شيء بخصوص رجب؟
هناك ما يتعلق ب أيضا ما ينشر من الدعاء الذي فيه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الدعاء به على أنه ليس سنة لا بأس به لكنه من حيث كونه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جاء في بعض سنن البزار، وجاء في كتاب الأذكار لابن السني، وجاء عند البيهقي في سننه، لكن الأسانيد التي جاء بها ضعيفة، فقد جاء من طريق زائدة عن زياد النميري، وقد قال البخاري رحمه الله عن هذا الإسناد إنه منكر الحديث، وقد ضعف الحديث النووي وجماعة من أهل العلم، فلم يثبت في الدعاء بهذا الدعاء عند دخول رجب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد ضعيف. فإذا دعا الإنسان أن يبارك له في يومه، أن يبارك له في شهره، فلا بأس بهذا، لكن أن يعتقد أنه سنة وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعود أختم حديثي بضرورة العناية بالسنة، وأن في السنة كفاية عن كل اقتراح. لو أننا لزمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملنا بها استوعبت أعمارنا، ليست أيامنا فقط بل أعمارنا، ففي السنة كفاية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
جميل. فاطمة تقول أنها في التشهد الأخير تذكرت أنها ما توضت فقطعت الصلاة بدون أن تسلم، هل يشترط لقطع الصلاة التسليم؟
التسليم إنما يكون عند ختم الصلاة بعد إتمامها على الوجه المطلوب شرعا. أما إذا قطع الإنسان الصلاة إما لتذكره بأنه على غير طهارة، أو لحدوث حدث في أثنائها، أو لاستدعاء ما يتطلب خروجه منها، فإنه لا يحتاج أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا لا تكون إلا في الاختتام. الصلاة معرفة بأنها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هنا لم تختتم الصلاة، لم تتم الصلاة، هذه ليست صلاة، هذه لاغية، وبالتالي يخرج دون تسليم.
طيب، وكونها عادة الصلاة من جديد هذا فعلا صحيح؟
هذا هو المطلوب، إذا تذكر الإنسان أنه على حدث خرج دون أن يسلم وتوضأ ثم عاد وصلى صلاته التي حضر وقتها.
أبو عبد الرحمن من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
يا شيخ، من تكررت ردته مرات ومرات وبكفريات متنوعة، هل له من توبة يا شيخ؟
طيب.
وما تفسير قوله تعالى إن الذين كفروا؟
أبو عبد الرحمن، الشيخ أسألك،
هل هذا سؤال لقضية نازلة ولا لأمر افتراضي؟
لا، قضية نازلة يا شيخ، قضية نازلة.
نازلة مع من؟ نازلة لك أنت؟
مع المتحدث، مع المتحدث يا شيخ.
أنت أخي الكريم، لذلك سألت، أنت تعاني من وسواس؟
يا شيخ نوعا ما، ولكن يعني أريد الرأي الفصح حتى يعني حتى يطمئن قلبي.
الرأي يا أخي، أنت مغلوب على أمرك، أسأل الله أن يشفيك. لذلك أنا استوقفتك، لأني أعرف من خلال سؤالك أنك تعني نفسك، وأنك قد تسلط عليك الشيطان بدفعك إلى ما تتوهم أنه كفر، فبالتالي تقع في شيء من خلال الوهم والتفكير، ثم تعود وتقول أسلم، وتدخل وتسلم في اليوم 10 مرات، وأنت أصلا ما خرجت عن الإسلام. استعذ بالله من الشيطان وانصرف عن هذا، اشتغل بما ينفعك، الدين والعبادة، انشراح صدر وبهجة وطمأنينة، وليس قلقا وضجرا كما تعاني منها، أسأل الله لك العافية والشفاء.
هذا أيضا يا أبو عبد الرحمن، هذا يا أبو عبد الرحمن،
ولكن فقط
أبو عبد الرحمن
تنفعني إن شاء الله.
أبو عبد الرحمن، هذه المشكلة هي أقرب المشاكل النفسية، ولذلك كما نصحك الشيخ بهذا الكلام، ننصحك أيضا أن تستشير بعض المختصين الأطباء النفسيين أو أصحاب الخبرة في هذا الجانب، لعله يعني يدلك على طريقة للتعامل مع هذه المشاكل، لأنه كثير من المتصلين يعانون من قريب من مشكلتك، وبمجرد أن استشاروا بعض الأطباء انتهت المشكلة ولله الحمد منه عليهم مباشرة.
حتى أطمئنك بخصوص ما تسأل عنه، لو وقعت الردة 1000 مرة ثم تبت، فإن الله تعالى يهدم ما كان قبل. والآية التي في القرآن الكريم التي ذكر الله تعالى فيها أنها لا تقبل توبتهم، قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ثم ازدادوا كفرا، ما تابوا، إنما ازدادوا كفرا، هؤلاء الذين لا تقبل توبتهم لأنهم ازدادوا كفرا، ولو نزع عن الكفر لدخلوا في قول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن أنا أجزم أن هذا الكلام قد لا يكون هو مفتاح العلاج بالنسبة لك، إنما قد يكون معينا في العلاج، لكن العلاج هو ما ذكرته أول وما أشار إليه أخونا أبو عمر. أسأل الله لك العافية والشفاء، وأن يذهب عنك كيد الشيطان ويجلو عنك الوسواس.
بارك الله فيك، بارك الله فيك،
الله يعطيك العافية يا أخي أبو عبد الرحمن. هذا بالحقيقة الشيخ يعني مثال توضيحي، دائما يناقشون بعض الإخوة على هذه البرامج، ويعني لماذا تستضيفون بعض المشايخ في مثل يعني الفتوى بالذات في هذه البرامج تحتاج إلى خبرة، بمعنى أنك أن تعرف السائل أحيانا من صوته، أحيانا من طريقة سؤاله، أن الإشكالية ليست في السؤال نفسه، الإشكالية في ذات الشخص. فهو مثال الشيخ جزاه الله خير، يعني عرف الإشكالية في حقيقتها، ليست مجرد مسألة فقهية وعقدية، ربما أحيانا لو أجابها الشيخ لا ازداد وسواسا ودخل في متاهات جديدة.
وهذه كما ذكرت يعني تقع أحيانا بعض أخواننا المفتين يتصل عليهم الناس ويتعاملون على القضية على أن الرجل يعني هو يمكنه يعني طبعا ليس مكلفا أن يبحث، لكن هي قضية تحتاج إلى أيضا أنت مفتي تعالج وينبغي لك أن تصلح من يسألك. في كثير من الأحيان تكون الفتوى منبع ومصدر إشكالية ومزيد قلق.
جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخنا. طيب نعود لأسئلة أختنا فاطمة. تقول هي كانت مسافرة فما وجدت مصلى للنساء، صلت في السيارة، ما الحكم؟
إذا كان هذا الذي تستطيعه فلا حرج عليها، لكن إذا كان يمكنها مثل ما تفضلت تخرج في مكان إما سوق أو مسجد أو على جانب الطريق وهو آمن فتصلي، فهذا هو الواجب إذا كان يمكنها. إذا حيل بينها وبين هذا، كأن تكون في باص لا يمكن أن يقف، أو في طائرة لا يمكن أن تجد مكان للصلاة، فهنا القاعدة في هذا فاتقوا الله ما استطعتم، تفعل ما تستطيع من الأركان والواجبة.
ريناد تفضلي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
عندي ثلاثة أسئلة أخوي.
تفضلي.
السؤال الأول، إذا يعني اغتسلت من الجنابة وما رتبت يعني الأعضاء ومضمضت يعني واستنشقت، هل هذا يجزي للحدثين؟ يعني أنا نويت رفع الحدثين.
طيب السؤال الثاني،
يعني بدون ترتيب.
السؤال الثاني يا ريناد.
السؤال الثاني، مرة ندق جوالي وقطعت الصلاة، يعني هل علي إثم؟ يعني تلخبط كذا في الصلاة مع رنة الجوال.
في الصلاة فريضة ولا نافلة يا؟
لا فريضة.
طيب سؤال آخر،
تلخبطتي من غير اختيار رديتي هكذا يعني دهشة، ولا أنت تعمدتي يعني أن تطلعين؟
لا كذا قلت بقطع وزي كذا وقطعت نيتي بس بعدين ما رديت على الجوال.
يعني باختيار، باختيار يعني عقلك معك لما قطعت الصلاة.
أيوه.
طيب السؤال الثالث يا ريناد.
السؤال الثالث، الحديث ما زال أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى والحديث يعني
طيب
يغلب عليه الكتاب وزي كذا.
أي نعم. ما هو السؤال؟
السؤال يعني معنى الحديث هذا.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. واضح، واضح السؤال، شكرا يا ريناد. طيب السؤال الثالث، بالنسبة يصلي الإنسان الفريضة في مكان ويصلي السنة في مكان آخر، هل هذا مستحب؟ هل ثبت في شيء؟
هو جاء هذا في ما يتعلق بصلاة الفريضة، إذا صلى الإنسان في مكان في جماعة فإنه يستحب له أن يغير مكانه للنافلة. جاء ذلك في حديث معاوية في صحيح الإمام مسلم، وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجز أحدكم إذا صلى الفريضة ثم أراد أن يصلي أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، وهذا فيه الندب إلى تغيير موضع الصلاة. والعلة في هذا والله تعالى أعلم هو الفصل بين الفرض والنفل، ولهذا في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي نهى عن وصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم، فإذا ظهر الفاصل بالكلام كفى عن تغيير المكان. أما إذا غير المكان، أما تغيير المكان هل هو مستحب لذاته؟ الذي يظهر أنه ليس مستحبا لذاته، إنما هو لإظهار الفاصل بين الفرض والنفل. بعض أهل العلم استدل بقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها يومئذ تحدث أخبارها، قال أخبارها هو ما يعمله الإنسان عليها، ومنه أنها تشهد له مواضع الصلاة التي صلى فيها، هكذا قال جماعة من المفسرين. والأمر في ذلك واسع في مذهب لي، وطرد القول يستلزم أنه في كل صلاة حتى في النوافل يتنقل من مكان إلى مكان، وهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل مثلا لما صلى بأصحابه، ولم ينقله أهله عنه أنه كان ينقل المكان في الصلاة، فمثلا في صلاة التراويح يصلي الركعة الأولى هنا ثم يتغير ثم يتغير، ليس هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر لي أن المقصود من تغيير المكان هو التمييز بين الفرض والنافلة، وهذا إن حصل بالانتقال فهو مشروع، وإن حصل بالكلام فهو أيضا مغن، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. آخر سؤال لأختنا فاطمة، تقول أنها صلت في مكان غير طاهر ووقع شيء ملابسها على النجاسة، ما الحكم بذلك؟
علمت بها أثناء الصلاة؟
فيما يبدو أنها علمت بها.
إذا علمت به في أثناء الصلاة فهي إن استطاعت أن تتخلى عنه وتزيله فهذا هو الواجب، كما جاء في الصحيح في الحديث الصحيح عند أحمد وأصحاب السنة من حديث سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وكان عليه نعلان، فشرع الصلاة بالنعلين ثم إنه نحاهما في صلاته، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صلعت بذلك؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني آنفا أن فيهما قدرا، فكان الخلع لما فيهما من القدر، وبالتالي إذا كان يمكن أن يتخلى المؤمن في أثناء صلاته من الثوب الذي فيه القدر أو الموضع الذي فيه القدر فهذا هو المطلوب. إذا كان لا يمكن مثلا يكون القدر في مثلا شرشف الصلاة على سبيل المثال، ولا يمكن أن تخلعه إلا لا يمكن أن تتخلى عن النجاسة التي أصابتها إلا بخلعه، فهنا هي ملزومة أن تخرج عن صلاتها لتستكمل شروط الصلاة من طهارة الثياب والستارة.
بعض الأسئلة وردتنا أيضا في تويتر. أخونا نايف سأل سؤال يقول الاكتتاب في سهم ثم حلت الزكاة ولم يطرح التداول، فهل هذا هل يخرج زكاة أم لا؟
نعم هذا تجب فيه الزكاة لأنه استثمار وقيمة السهم تزيد، وكونه أنه يعني لم يدر المال إلى الآن ما تم عملية التداول هذا لا يسقط الزكاة، لكن في هذه الحالة الزكاة تكون على الشركات وليس على الأفراد، لأنه ما لا عندنا في السعودية زكاة الشركات تأخذها مصلحة المصلحة المنوط بها جباية الزكاة وهي مصلحة الزكاة والدخل.
نعم. أختنا ريم سألت عن لذة الإيمان، يعني ما هي ما حقيقتها؟
هي أمر حس معنوي وليس حسيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يجده المؤمن من الانشراح والبهجة والطمأنينة والفرح والسرور والسكن بإيمانه بالله عز وجل وإقباله عليه وحسن صلة به بمثل حسي يدركه الناس، وهو ما يجدونه في ألسنتهم وأفواههم من طعم الحلى إذا أكلوه. الحلى محبوب تشوقه النفوس أو تشتاق إليه النفوس وترغبه، فللإيمان ذوق كالذوق الذي يجده الآكل للحلا في فمه يسر به ويبتهج به، لكن هذا الذوق ليس في اللسان، ذوق حلاوة الإيمان ليس لللسان إنما في القلب، وهو أمر حسي أمر معنوي وليس أمرا حسيا، يثمر ابتهاجا يثمر سرورا يثمر طمأنينة يثمر انشراحا يثمر حياة هنيئة طيبة لمن يسر الله تعالى له إدراك ذلك. فلذلك ينبغي المؤمن أن يسعى لإدراك هذه الحلاوة، وهذه الحلاوة طريق تحصيلها تكميل المحبة، طريق تحصيل حلاوة الإيمان تكميل محبة الرحمن. كيف ذلك؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في حديث أنس في الصحيحين، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بمعنى أن تبلغ في حب الله الغاية وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم الغاية التي هي فرع عن محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرع عن محبة الله. الثاني أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، والمقصود الرجل الشخص، يعني رجل أو رجل يحب رجل أو امرأة تحب امرأة، أن يحب الشخص لله، بمعنى أنه يحبه لما فيه من طاعة الله والقيام بأمره والنصرة لشريعته. الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وهنا بغض ما أبغضه الله، يعني شوف الآن الأصل حب الله ورسوله، ثم ثمار ذلك حب من أحبه الله ورسوله، بعد ذلك كراهية من يكرهه الله ورسوله. ولذلك قال في الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وبهذه الخصال الثلاثة، وهي تكميل المحبة لله عز وجل في قلب العبد في أصلها وآثارها وثمارها، يتذوق الإنسان طعم الإيمان. نسأل الله أن يبلغنا ذلك.
أم عمر من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
بارك الله فيكم. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، شيخنا أحسن الله إليكم، في قوله تعالى عن سيدنا يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسؤال بركتم، ما علاقة صرف السوء والفحشاء عن العبد المؤمن المخلص؟ السؤال الثاني أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين الاستغفار والتوبة أم كلاهما بمعنى واحد؟ السؤال الثالث أحسن الله إليكم، شيخنا ألاحظ في مساجدنا الفرق بين الأذان الأول والثاني لصلاة الفجر مقدار 10 دقائق أو ربع ساعة، بينما ألاحظ في الحرم الفرق بين الأذانين ساعة. فالسؤال بركتم، هل تحديد الوقت بين الأذانين ثابت في الشرع أم المسألة تقديرية؟ وجزاكم الله خير.
حياك الله أختي. نواصل الأسئلة. أختنا ريناد سألت تقول أنها اغتسلت ومن الحدثين الأكبر والأصغر، وتقول لك أنها ما رتبت أعضاء الوضوء، كيف تكون صفة الغسل في هذا؟
فيما يتعلق بالغسل الواجب كالغسل من الجنابة أو الغسل عند الطهر من الحيض والنفاس، وكذلك الأغسال المستحبة كغسل يوم الجمعة على قول باستحبابه في قول الجمهور أو على القول بوجوبه في قول جماعة من أهل العلم، هذه الأغسال إذا نوى الإنسان بها ما شرع من الغسل فإنه يكفيه عن الأصغر، بمعنى أنه إفاضة الماء على البدن تكفيه عن أن يتوضأ، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنوبا فاطهروا، ولم يقل فتوضأوا ثم اغسلوا بقية أعضائكم، فيكفي في ذلك أن يفيض الماء على بدنه. لكن من كمال هذا النوع من الاغتسال أن يبدأ أولا بغسل مواضع الوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه وعلى سائر جسده. لكن لو أنه من لم يفعل هذا جاء وفتح كما هو فعل كثير من الناس، يفتح الماء ويصب على بدنه، وقد يعتني بتنظيف بدنه، لكن المهم أنه يصب الماء على بدنه لرفع الجنابة، للغسل من الحيض، للغسل من النفاس، لصلاة الجمعة، هذا يكفي عن الوضوء على الراجح من قوله العلماء. طبعا هناك من يقول لا، لابد من وضوء، لكن الراجح من قوله العلماء أنه يكفي لقول الله تعالى: وإن كنتم جنوبا فاطهروا. أما إذا كان هذا الغسل غسل تبرد أو تنظف أو سباحة له، فهذا لا يكفي أن ينغمس في الماء أو يفيض الماء على بدنه، لأنه مطلوب منه أن يرتب أعضاء الطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلا بد من الترتيب الذي ذكره الله تعالى في الآية.
أثناء وهي تصلي سمعت الجوال يعني يرن وقطعت صلاتها. أنا أظنها يعني نوع من الربكة شوية، ما يعني لم تكن قاصدة يعني قطع الصلاة.
على كل حال نعم، يعني ما قطعته فسد. حكم القطع هذه مسألة أخرى، لكن لما قطعته خرجت من الصلاة بنية فسدت الصلاة، فلا يمكن أن تبني عليها إلا أن يكون مندهشا، يعني مثلا إنسان دهش يعني وهو أنا والخروج من الصلاة لكن دهش، وهذا يحصل الإنسان أحيانا يعني لموقف أو لحد، لا سيما في المواقف الطارئة قد يصدر عنه كلام أو قول أو فعل وهو لم ينوي الخروج لكن للموقف حصل كذا. فإذا كانت حاضرة الذهن وقطعت صلاتها فالصلاة ترك تفسد، بمعنى أنه لا يمكنها تبني عليها بل لابد من إعادتها. لكن ما حكم القطع؟ هذه مسألة أخرى. حكم القطع لا يجوز القطع فيما إذا كان فرضا، وكذلك إذا كان نفلا، إلا فيما إذا دعت الوالدة وولدها أو الوالد ولده، أو كان هناك اضطرارا، أو كان هناك ما يضطر الإنسان كإنقاذ غريق أو إنقاذ حريق أو إغاثة ملهوف أو ما أشبه ذلك. أما الأصل فإن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا استدل بها جمهور المفسرين على عدم جواز إفساد العمل بعد الشروع فيه، ومنه الصلاة إذا شرع فيها أنه لا يخرج منها حتى يتمها. وإذا كان يحتاج إلى الخروج ويمكنه أن يتجوز في صلاته فهو يعني يخففها، أولى من أن هو المخرج الشرعي في 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 ما إذا احتاج إلى الخروج. أما أن يقطع ذلك بإفساد الصلاة فهذا منهي عنه، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم.
أم شهاد من العراق فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضلي أختي.
عندي كم سؤال من فضلك.
فضلي.
يا شيخ تأتي على الجوال رسائل فيها دعاء أو يعني فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر معين، وبنهاية الرسالة يعني أمانة انشروها لكل من تعرف، أرسلها لكل من تعرف أو أرسلها لعشر أشخاص، هذه يعني جائز ألتزم بها؟ يعني فعلا تعتبر طيب. أمانة.
السؤال الثاني.
الثاني يا شيخ ما معنى التدبر؟ كيف أتدبر كتاب الله؟
طيب السؤال الثالث.
قراءة التفسير. والثالث يا شيخ جائز في صلاة الفرض يعني أقلب يعني أقلب الصفحة مثلا، أنظر أولا أنظر للمصحف أو إذا احتاجت يعني أقرأ ما أحفظ، لكن إذا احتاجت أنظر للمصحف أو أقلب صفحة، جائز في صلاة الفريضة؟
باقي سؤال.
إذا ممكن في صلاة النافلة يعني إذا أنا لازم أختمة عادي أكمل الختمة بالنافلة يجوز؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك.
حياك الله فيك. يا أهلا وسهلا. طيب نواصل الأسئلة. ريناد سألت عن معنى حديث إن أحدكم يعمل بعمل أحد أهل الجنة حتى إذا لم يقوا بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بأهل النار فدخلها.
تريد المعنى؟
إيه نعم.
طيب هذا الحديث ذكره البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم ذكر مراحل الخلق. بعد ذلك جاء في الحديث فهو الذي لا إله غيره. العلماء لهم قولان في هذه المقولة، هل هي من تتمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم هي مدرجة من كلام ابن مسعود؟ والراجح أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد لها حديث أبي هريرة في البخاري وحديث سهل بن سعد أيضا في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، أي يعمل بالطاعة، هذا هو عمل أهل الجنة، القيام بالطاعات وترك المعاصي، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يبلغ الغاية والمقصود بالموت على ذلك، وهو إشارة إلى الزمن. يوضح هذا ما في حديث أبي هريرة إن الرجل ليعمل بالطاعة الزمن الطويل، إذن بينه وبينها ذراع، ليس المسافة المكانية إنما هي المسافة الزمانية، المدة الزمانية التي يصل بها إلى ما يطلب ويشتهي، فيسبق عليه الكتاب، أي يجري عليه ما سبق به التقدير، هذا معنى فيسبق عليه الكتاب، ما سبق به التقدير، تقدير رب العالمين، أشقي أم سعيد، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طيب هنا وقفة، قول فيسبق عليه الكتاب، هل هذا معناه أنه لم يأتي بما يوجب هذا الإضلال؟ بمعنى أنه هل هو مكمل وطيب وحبيب بس أنه القدر تقدير الله عز وجل هو الذي حرفه؟ الجواب لا، الله تعالى لا يخدم العبد إذا صدق في إقباله عليه. لا يمكن أن تقع هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الانحراف من طريق الهداية إلا بسبب، هذا السبب قد يكون ظاهرا بمعصية، وقد يكون خفيا بما في القلوب من نوايا ومقاصد وآفات تحرف الناس. ذكر الله مثال لذلك في قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن فعل الله تعالى كان بسبب فعل الإنسان، أن الإنسان زاغ فأزاغه الله. والله تعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، وإذا أقبل العبد عليه بصدق يسر له الهداية. الذين آمنوا، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن صدق في إقباله على الله لا يمكن أن يخذله الله عز وجل. إذن قول فيسبق عليه الكتاب هذا بيان أن القدر جرى بهذا، لكن لم يذكر أن القدر تضمن ذكر أسباب أدت إلى هذا الانحراف. ومثله الآخر: إن الرجل يعمل بعمل أهل النار وهي المعصية وترك الواجبات حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب بينه يعني بين النار إلا ذا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذه الخاتمة هي محض فضل الله وعطائه، هي إحسانه وجوده جل في علاه. والله تعالى عباده كلهم مؤمنهم وكافرهم يتقلبون بين عدله وفضله. وما ربك بظلام للعبد إن الله لا يظلم الناس شيئا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله نفى الظلم، وهذا مما تنشرح به الصدور ويعرف العبد أن الناس بين عدل الله الذي يجريه عليهم وبين فضله. فنسأل الله أن نكون من أهل الفضل والعطاء والمنة والإحسان. هذا معنى الحديث. وأقف قبل أن ننهي الجواب، ما معنى يعمل بعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار؟ هل معنى هذا أنه يكفر؟ احتمال. لكن هل ليس هناك صورة لتنزيل هذا الحديث إلا أنه يكفر؟ الجواب لا، إنما قد يعمل بعمل أهل النار معصية، يموت على معصية وسيئة، فهذا ختم له بعمل أهل النار. فيكون إذا ختم له بالكفر فيدخلها دخولا مؤبدا، وأما إذا ختم له بمعصية فيدخلها أي دخولا مؤقتا لكون أهل لا إله إلا الله لا يخلدون في النار كما دلت على ذلك الآثار.
أم سليمان فضلي، فضلي أختي.
لو سمحت، أنا سألت الشيخ الله يجزاه خير قبل شوي في قناة الناس وأجاب الشيخ الله يجزاه خير ما قصر، بس في نقطة حبيت أوضحها، يعني حبيت أستفسر بالنسبة للحمامات المغربية يا شيخ، هل يكتفي فيها أنه ستر العورة من المرأة من الصدر إلى الركبة؟
طيب،
يعني أمام يعني مو أمام النساء، لا أمام المرأة اللي تقوم بالتنظيف فقط.
طيب، سؤال آخر يا مسلمان.
بس الله يجزاك
حياك الله أختي، مفروض نأخذ عليهم رسوم اللي يدخلون بين القنوات. طيب، لو توقفوا الأسئلة شوي عشان نكمل الأسئلة اللي معنا. أم عمر من الكويت، في قول الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما علاقة صرف السوء بصلاح العبد؟
هناك علاقة وطيدة. من صدق الله وكمل توحيده حجزه الله عن سيء العمل، ولذلك يقول الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في قراءة إذا قلنا المخلصين يعني الذين اصطفيناهم فحفظناهم وصرفنا عنهم ما يكرهون وما يسوءهم في الدنيا والآخرة، والقراءة الأخرى إنه كان من عبادنا المخلصين بالكسر. المخلصين فعل الله، والمخلصين فعل العبد. جميل. بمعنى إنه إذا كان العبد مخلصا لله سليم القصد والنية يبتغي ما عند الله في قوله وعمله، فإن من ثمار إخلاصه أن يصرف الله عنه السوء والفحشاء، أن يجعل الله بينه وبين السوء والفحشاء حاجز يمنعه من أن يتورط فيه، وهذا منه من الله عز وجل. ولهذا يقول أهل العلم إن وقوع الإنسان في معصية ظاهرة أو باطنة إنما هو لنقص توحيده، فلو كمل التوحيد امتنع من سيء العمل في الظاهر والباطن. وهذا المعنى صحيح. ليش؟ لأن التوحيد يقوم على أمرين: يقوم على تمام المحبة لله وعلى كمال الذل له، فمن تمت محبته لله لم يأتي ما يكرهه ربه، ومن تم تعظيمه لمولاه فإنه سينزجر عن كل ما يغضبه، وبالتالي كمال المحبة والتعظيم يحجز الإنسان عن الفحشاء والسوء.
السؤال الثاني، ما هو الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ هل هناك فرق؟
نعم، هناك فرق بين الاستغفار والتوبة. إذا اقترنا استغفر الله العظيم وأتوب إليه، هنا الاستغفار شيء والتوبة شيء. إنما عندما يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يشمل التوبة، ومن طرق التوبة الاستغفار. فإذا جاء جميعا كانت الاستغفار هو طلب الصفح وطلب العفو وطلب التجاوز وطلب الستر، ويكون التوبة هو الرجوع إلى الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. واضح؟ أما إذا كان الاستغفار مستقلا فهو يشمل المعنيين. لما تقول أستغفر الله، أن تطلب من الله أن يسترك وأن يتوب عليك ويغفر لك ويعينك على صالح العمل والرجوع إلى الصراط المستقيم. ويدل لهذا قول الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعامل صالحا ثم اهتدى. فجعل الله تعالى التوبة مقدمة وهي الرجوع إليه، ثم قرنها أحاطها بأعمال تستكمل المسير إليه لاستحقاق المغفرة، وهي الإيمان به والتوبة والدوام على ذلك.
السؤال الأخير، تقول بين الأذان الأول والثاني في الفجر، هل الوقت مقدر؟
ما هناك تقدير، اجتهاد هو، لا ليس هناك تقدير، إنما هو اجتهاد لتحديد الوقت الذي يحتاجه الناس حتى يستيقظ النائم ليتأهب لصيام أو لصلاة الليل، ويرجع القائم حتى يستعد لما يستقبله من صوم إن كان يصوم أو اشتغال باستغفار في الأسحار.
صالح من مصر في صفحة البرنامج على الفيسبوك يقول النظام السائد في مصر إذا أراد الإنسان يشتري سيارة بالتقسيط أن المعرض يحيله إلى البنك، هل هذا التعامل بهذه الطريقة صحيح أم لا؟
أحتاج إلى معرفة التفاصيل. يحيله على البنك بصفة إيش؟ بصفة أن البنك سيبيعه السلعة، أو بصفة أن البنك سيعطيه مالا ليشتري من المعرض، بمعنى أنه يصير المعرض وسيط للتسهيلات التي تدفعها البنوك، أم أن البنك يشتري؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، وبالتالي نحتاج إلى معرفة الواقع حتى نجيب.
جيد. أختنا أم شاهد من العراق سألت، تقول كثيرا في رسائل الجوال إذا كانت أدعية أو فضائل أو غيرها يختم بأمانة نشرها، أو يعني في ذمتك انشرها، أو أمانة في رقبتك يوم القيامة، ما حكمها؟
هذا من تحريج الناس ولا ينبغي هذا. النبي لما طلب من أصحابه تبليغ الرسالة قال بلغوا عني، ولا ما قال تراكم بحرج، تراكم في إثم إذا لم تقوموا بهذا. يعني التبليغ ليس أمرا واجبا في كل صوره، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتقي الله وأن لا يلزم الناس، لا سيما وأن أكثر ما يختم بهذا الكلام من الرسائل فيه بلاء، لا بد أن في الغالب، ما يعني لا نستطيع نقول 100%، لكن غالبا فيه إشكالية، إما بعدم صحة الكلام، أو إنه فيه خطأ في 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 الاستدلال، أو ما إلى ذلك من الإشكالات. لكن أنت يعني يمكنك أن تختم الرسالة، شارك بنشره إذا كنت متحقق من صحة الكلام. كان تنقل مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، تريد أن تنشر هذا الحديث والحديث في الصحيحين وأنت واثق من صحته، شارك بنشر هذا الحديث، وأنت في ندمت دون أن تقول بأمانة وبذمك كما يقول بعض الناس، وترك بحرج، وإذا فعلت فلك الأجر الفلاني، وإذا ما فعلت ترى يخشى أن تصيبك المصيبة الفلانية. هذا كله تزوير وكذب لا يجوز أن يلجأ الناس إليه. وأنا أقول من أتاه مثل هذه الرسائل لا ينشر، وينبغي أن ينبه المرسل، لأنه أحيانا مثل ما قلت أحيانا الواقع أنه ما يقرون الناس الرسائل، تلقى يقرأ أوله ومن بس يعني غاية ما عنده أنه يضغط على زر ارسل للمجموعة فينشر مثل هذه الأشياء وهو غير مطلع ولا يدري عما فيها. صلى الله الهداية للجميع.
آمين. ما التدبر؟
التدبر هو التأمل والتفكر في معاني كلام الله عز وجل، إذن هو مرحلة بعد فهم المعنى. وليس هو فهم المعنى فقط، فهم المعنى هو الخطوة الأولى للتدبر. لما تقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين، الآن تحمد الله، أي أنك تثني عليه بأمجاده وفضائله وإحسانه عليك، هذا المعنى. لكن لما تقول الحمد لله، أي والله ربي يستحق الحمد، كم لله علي من نعمة، أنعم علي بالبصر، أنعم علي بالسمع، أنعم علي بالأمن، أنعم علي بالصحة، أنعم علي بالزوجة، أنعم علي بالولد، أنعم علي بالهداية. هذا كله من التدبر والتأمل في معنى الحمد، ما الذي يستحق الحمد. لما تقول الحمد لله أنا أحمد الله، يعني أن الله كامل في صفاته، لأنه لا يحمد إلا الكامل في صفاته وأفعاله. هذا تدبر. وهلما جر التدبر خطوة بعد الفهم، ولذلك عرفته في السؤال أنه في أول جواب أنه التأمل والتفكر في معاني كلام الله، هذا هو التدبر، وهو المقصود من إنزال القرآن. يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ ليتدبروا آياته. طيب ثمرة التدبر وليتذكر أولو الألباب.
آمين. بقي معي ما يقارب دقيقتين. أختنا أيضا سألت عن مسك المصحف في صلاة الفرض، يعني تقرأ، طبعا هي تقرأ من حفظها لكن أحيانا قد تقرأ من المصحف
إذا احتاجت إلى ذلك فلا حرج.
سألت أيضا إذا هل تكمل الختمة في صلاة النافلة، مثلا تصلي مثلا ليلة تقرأ حزب ثم تكمل حزب في الليلة القادمة حيث تنهي ختمة كاملة؟
لا بأس، لا حرج. ولكن لا ارتباط بين قراءة القرآن في الصلاة وقراءته ختمه في الصلاة أو ختمه في غيرها، يختم في الصلاة وفي غيرها. فلو أنه مثلا قرأ ما يسر الله له في صلاته ثم فرغ من صلاته وتيسر له أن يقرأ ثم جاء وكمل بعد ذلك في صلاة أخرى بقية ما عليه من حزب أو ما قرره من حزب، فهو على خير. يعني لا يلزم أن تكون الختمة جميعها، أن تكون الختمة جميعها في الصلاة، بل يصلح أن تكون في الصلاة وفي غير الصلاة. وأنا أوصي نفسي وإخواني بتعاهد القرآن. القرآن نور. الصحابة كانوا يختمونه كل سبعة أيام، يعني يقرؤون في كل يوم سبع، وقد يقول الواعظ قال السبع كثير، السبع لا يحتاج أكثر من ساعة في اليوم. لو قسمتها ساعة ساعة وربع في اليوم، لو قسمتها في يومك من 24 ساعة خلوت بالقرآن وقرأته وجدت خيرا كثيرا، انشراح وبهجة وهداية ونور وثبات وتدبر وخلوة بالله عز وجل، تقرأ كلامه ويمر عليه على لسانك وصدرك كلام رب العالمين. بالتأكيد إن هذا من أسباب البهجة والسرور والسعادة في الدنيا. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة.
آخر سؤال مسلمان في الحمامات المغربية، المرأة تستر العورة من الصدر للركبة أمام اللي تغسلها فقط، ما حكم ذلك؟
هذا سترت ما ينبغي ستره.
طبعا ما سمعنا بداية السؤال
له. كانت تسأل عن الحمامات المغربية فقلت أنه لا يجوز كشف العورة إلا لحاجة.
جيد، شكرا مقدر.
بارك الله فيك.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله مصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نلقاكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم من فتوى.